رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي وبعض التعليقات عليها، وما زال الكلام موصولا حول المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن تقسيمات السنة باعتبارات معينة، وآخرها تقسيمات السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا جبلية وإتاني وعادية وتشريعية وخاصة به، وتكلمنا عن الجبلية وعن الخاصة. أم لم نتكلم؟ طيب حاضر. السنة العادية اكتب عندك، وهذا النوع هو الذي تفرضه العادة ولا تقتضيه الجبلة والطبيعة. ولا تقتضيه الجبلة والطبيعة، إنما هو من عادة الناس. إنما هو من عادة الناس. مثال ذلك صفة اللباس، صفة اللباس، اللباس ما يلبسه الإنسان يعني، فجرت عادة الناس أن يلبسون من الثياب ما ألفوه وورثوه عن المتقدمين. جرت عادة الناس أن يلبسوا من الثياب ما ألفوه وورثوه عن المتقدمين. فالأصل في هذا النوع الإباحة، ولكن إذا اعتاد الناس نوعا معينا من الثياب، ولكن إذا اعتاد الناس نوعا معينا من الثياب جاء النص الشرعي بتحريمه، فلا عبرة بعادة الناس، وهذا النوع محرم. فلا عبرة بعادة الناس وهذا النوع محرم. مثال ذلك الإسبال في الثياب وهو إطالة الثياب أسفل الكعبين، وكذلك ما يعتاده بعض الرجال، وكذلك ما يعتاده بعض الرجال من التختم بالذهب أو لبس ثياب الحرير. معايا يا شيخ مجاهد؟ وكذلك ما اعتاده بعض الناس، بعض الرجال، من لبس الذهب، التختم بالذهب والحرير. وأيضا إذا كان الثياب من شعار اليهود والنصارى، وكذلك إذا كان الثياب من شعار اليهود والنصارى كأن يعتاد لبس السواد. اكتب جنبها كده أي الرجل، كأن يعتاد لبس السواد أي الرجل، أما المرأة لا. واضح يا مشايخ؟ ولا يتركهم، فهذا لا شك محرم. وكذلك أن يرتدي القبعة، وكذلك أن يرتدي القبعة. والقاعدة في هذا أن الشرع حكم على العادة، أن الشرع حكم على العادة، ولا تحكم العادة على الشرع. قلت ليش هذا؟ لو الكلام ما فيش في حاجة معايا يا أخي الفضل، أتكلم على البرنيطة قبعة ماشي، لأن ده من شعار اليهود. فضل إيه؟ لا القبعة لا يجوز أبدا، لا يجوز. لا يا أخواننا، لبس القبعة اللي هي البرنيطة لا يجوز. لا اللي هي القلنصوة اللي لها غطاء أمام دي ليس فيها بأس، أما القبعة اللي هي داير نعم. لا أنا بتكلم على اللي هي مدورة وعارضة من كل الاتجاهات، هذه محرمة ولا يجوز لأنها من شعار اليهود، من شعار اليهود، خدوا بالكوا كويس. طيب اكتب عندك فضل. لا لا يجوز، يغطي رأسه ويتقي الشمس بأي شيء آخر، يتقي الشمس بأي شيء آخر. معي يا أخي فضل اكتب عندك. قلنا إيه بقى؟ فالعادة إيه؟ فالشرع حكم على العادة والعادة تحكم. تفضل يا شيخ أحمد. هذه ايه؟ لا كان غير صحيح ده بالصوت والصورة، والشيخ أجازها قدامنا وموجودة لو أردت أن تراها. نعم لا بأس يا أخي الفضل، لا بأس، الله يبارك فيكم. ويا شيخ أحمد الكلام لي ولك ولإخوانك، التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية ليس مصدر للعلوم الشرعية، الله يبارك فيكم. رجائي رجائي. والخلاصة في هذا النوع من السنة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاصة في هذا النوع من السنة العملية أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل نعم من السنة العادية. أي نعم، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فحكمه أنه مباح، فنحن إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلادنا، فنحن إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلادنا كان مباحا. ما لم يكن محرما أو فيه إضاعة للمال، وإذا دل الدليل الشرعي على استحباب نوع معين من هذه السنة العادية فينتقل الحكم من الإباحة إلى الاستحباب. فإذا دل الدليل الشرعي على استحباب نوع معين من السنة العادية فينتقل الحكم من الإباحة إلى الاستحباب. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض، البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رابعا الأفعال التعبدية التي يقصد بها البيان والتشريع. نعم ها؟ رابعا والعادية والخاصة، عدناش الخاصة؟ طيب ماشي. ثالثا الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم. لا ما هي ثالثا بقى ذكرنا الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم. طيب الله يجزاكم بخير. لا فينا مسألة مهمة وهي كيفية التمييز. طب لا ما تشربش، خليها ممكن تيجي بعد اللي هنقوله، ما يجراش حاجه معلش. الافعال الخاصه به صلى الله عليه وسلم، الاصل في افعاله التاسي والاقتداء. إلا أن يثبت الدليل على الخصوصية، فإذا ثبت الدليل بالخصوصية يحرم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في أفعاله التأسي والاقتداء، إلا أن يثبت الدليل على الخصوصية، فإذا ثبتت الخصوصية يحرم التأسي به صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الجمع بين أكثر من أربع نسوة في وقت واحد، الزواج بغير صداق، ترك الصلاة على من قتل نفسه، ترك الصلاة على من ترك نفسه أو من غلى، وكذلك الوصال في الصيام. قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إن أراد النبي أن يستنكحها، جزاك الله خير يا شيخ، خالصة لك من دون المؤمنين. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ما معنى وهبت نفسها للنبي أسامة؟ طب إيه يعني بقى؟ فين الخصوصية هنا؟ ركز يا شيخ أسامة. ها؟ أيوة كده أحسنت. يبقى طلبت الزواج منه بغير إيه؟ بغير صداق. هذا خاص بمن يا أخوانا؟ وبينا قبل ذلك، بينا قبل ذلك عندنا نفرق بين حاجتين. معايا يا أحمد ولا مجهول؟ هيسكتوا دلوقتي، اجلس. بينا قبل ذلك فرق كبير بين أن يتزوج امرأة ويشترط عدم الصداق، الحكم يا أسامة هنا؟ أحسنت. وبين أن يتزوج ولا يسمي صداقا. خبري يا عم، أنا مخونك؟ ده أنا مديك لحم. صداق إيه وأي متي وكلام إيه؟ جلش بالك. الزواج هنا إيه؟ صحيح. واضح يا إخواننا ديت؟ دايما عاوزين بنفرغ منها حتى لا يختلط هذا بهذا عندك. طيب يبقى أو الغال الإيه؟ لا، يسأل أخونا عن ترك الصلاة، وإحنا قلنا على من قتل نفسه وعلى الغال. أخونا يقول يدخل في ذلك من قتل في حد شرعي. كيف ونبينا صلى على مين؟ على الغامدية. طب ما الفرق بينهما؟ الفرق إن هذا، خد بالك، باشر نفسه بالقتل. فاكرين القتل بالمباشرة والقتل بالسبب في مبحث اللي ملناه. أما من قتل في حد تسبب، وفرق بين السبب والإيه؟ والمباشرة. وضحت؟ نص لا نحيد على النص قيد أنملة. طيب بعد ذلك فضل إشغاله. يسأل أخونا عن من عليه دين. نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في الزمن الأول كان يمتنع. فلما بسط الله عز وجل الأمة في الرزق قال من مات وترك دينا فإلي وعلي، يعني علي الدين وإلي الأولاد. نعم، قاعد علي. واختلف بعد ذلك، خلاص صداق المثل. مسألة منتهية. شوف بقى أختها متجوزة بكام، وبنت خالتها وبنت عمتها، وكلهم مع بعضهم، واخد بالك؟ شوف الصداق بكام وصداق المثل، وانتهى الأمر على ذلك. لا وكسة، لا وكسة ولا شطط. قصة بروع بنت واشق ما تنسوش. لا يدخل في من غل، لا هذا بعيد. أما من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر على المعتمد والراجح، وكذلك من سب دين الله فهو كافر. لا، كيف يكافر ويصلى عليه؟ كيف نصلى عليه وهو كافر؟ ماشي يا خضر، لا تصح الصلاة عليه. نرجع لكلامنا، فضل يا أخوانا. الله يبارك فيكم. في النكاح في بلاد مصر صداق المرأة كما يلي. ده كان ده فين؟ في الديار المصرية، واخد بالك؟ صداق المرأة في الديار المصرية كما يلي. أول شيء قائمة المنقولات اللي هي الأيمة بكل ما فيها، واخد بالك؟ بكل ما فيها بعينه، ما تلف يدفع ثمنه. كويس كده يا اخواننا كده؟ طيب الامر الثاني مؤخر الصداق ان كان موجودا، وهذا يكتب في قسيمه النكاح على صداق مقداره كذا، المؤجل منه كذا، والمؤخر منه كذا. ده الايه اللي الصداق. بعد ذلك يدخل في هذا ما يعطيه الخاطب لمخطوبته أو الزوج لامرأته من ذهب، اللي هي بتسمى بالإيه؟ بالشبكة. هذا صداق المرأة في بلاد مصر. أما عند الطلاق فحقوقها كما يلي: ده الكلام ده لو طلقها الزوج ولم تطلب هي الطلاق. الحق الأول الصداق كاملا، سواء القائمة أو المؤخر أو الشك، كل ده تغدو. الأمر الثاني نفقة المتعة. الأمر الثالث نفقة العدة. ويحتكم في هذا الأمر إلى مواد القانون في مصرنا، فهي لا تخالف الشرع في هذه الجزئية، لأن الشرع أطلقه: فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف. لم يحدد، فجاء القانون وحدد حسما للفوضى، حسما للإيه؟ للفوضى. ومن باب البيان والتنبيه، حتى إذا عرضت عليك مشكلة في بلاد مصر في مثل هذه الأمور تكون على فقه وبينة. إذا اختلعت المرأة من زوجها، حاضر، إذا اختلعت المرأة يرحمكم الله شمعان، اختلعت المرأة من زوجها سواء بسبب أو بغير سبب، هي طلبة الخلع. إن كان بغير سبب فالجنة عليها حرام، والمختلعات هن المنافقات. وإن كانت بسبب فما جعل الله عليها سبيل، لها ذلك. ولكن عند التطبيق تترك كل شيء أتى به الزوج، وأما ما أتى به أهلها فهذا خارج عن الصداق، ما مش دعم. أقول تاني ولا واضحة؟ يبقى بناء على ذلك هي جابت إيه لما جت تتجوز؟ جابت كل حاجة. طب والراجل؟ ولا جاب خطف إبرة، ددها 20 جنيه، قال لها الصدق بتاعك خلاص، اختلعت منه، تقلع حتى جدران الشقة وهي خارج، تأخذ كل شيء، والعشرين جنيه اتفضل 20 جنيه. معايا مشايخ كده؟ خدوا بالكم من دي كويس، لأن بيشكل على البعض مرأة اختلعت بتاخدش حاجة من القائمة. لا، من الذي أتى بقائمة المنقولات؟ هي وأهلها أم زوجها؟ المتعارف عليه في مصرنا أنت هتجيب إيه وإحنا هنجيب إيه، مش ده الواقع دلوقتي يا أخواني؟ معايا مشايخ؟ طيب، الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة. العدة كما تعلمون أكرمكم الله أن المرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، واخبرك، فهي في العدة في ذمة الزوج، وملزم بالنفقة عليه، يعطيها من المأكل والمشرب ما يكفيها وكذلك المسكن. طيب، أما نفقة المتعة اللي هي فمتعهن على المساء قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المسكن.
طب لو طلاق بائن؟
نعم،
نفقة العدة وطلاق بائن؟
لا، نفقة العدة وطلاق بائن ملهاش عدة، ماشي، وعليك لها الايه؟ لها المتعة. نعم، إذا اختلعت بسبب أن زوجها تزوج عليها لا يحل له، وهي في هذه الحالة منافقة بنص الحديث: والمختلعات هن المنافقات. معايا؟ فضل أبو عمر، ملهم نفقة المتعة يا أخوانا، كما قلت النص القرآني جاء مطلقا: فمتعهن على الموسع قدره. القانون في مصرنا عمل إيه؟ جعل نفقة المتعة ما بين 2 إلى 5 سنوات. يعني إيه؟ تحسب على نفقة العدة، يعني هو بينفق عليها العدة 3 أشهر، الشهر بكام؟ ب500 جنيه، كويس كده؟ يبقى نفقة المتعة إما أقل حاجة 24 شهر وأكثر شيء 60 شهر، حسب مكث المرأة مع زوجها وحسن تبعلها له. يعني هب مثلا هي متجوزة بقالها 10 سنوات، الزوج قال يا أخوانا على ذمتي بقال 10 سنوات، طب يا ابني هتطلق؟ هنطلق. طب نفقة المتعة 10 سنين، يعني بنتكلم مثلا في ايه؟ في مثلا ايه 15 شهر او 20 شهر،
ليه يا عم الحاج ده بقالي انت موجود بقالك 11 سنه او 10 سنين؟ قعدت عندي في العشر سنين اربع ايام واخد بالك، تيجي يوم وتروح خمس سنين وتروح عندها لا خمس سنين، خلاص نحسبها على الاربع ايام. واخدين بالكم يا اخوانا؟
نعم.
خدوا بالكم من المسائل دي في القانون لانها مهمه جدا. فيبدا القضاء بيبدا يقدر المتعه طبقا على هذه الامور، دخل الرجل فمتعهن على المسيء قدره وعلى المقتل قدره، معايا؟ وعلى مدى مكث المراه مع زوجها وعلى حسن تبعلها له، وبناء على هذا يبدا يحكم القاضي. ولكن كما ذكرت لكم الحكم من سنتين لخمس سنوات، وهذا ان شاء الله ليس فيه شيء مطلقا، واياك ثم اياك ان يزلف لسانك وتقول هذا حكم بغير شرع الله، لا، هذا من صميم شرع الله عز وجل. نعم يا محمد. غضبان. والاكل والشرب هذا تتوقف، لماذا تركت بيت الزوجية إلى بيت أبيها؟ ها؟ لا، مش عاوزين نتكلم على قضايا أعيان، نتكلم كلام عام. المرأة إذا خرجت من بيت زوجها إلى بيت أبيها ومكثت وتأبت على الرجوع إلى بيت الزوجية فهي ناشز، ليس لها حق على زوجها، ليس لها حق أبدا، لا في نفقة ولا سكن ولا أي شيء، حتى لو مرضت ليس ملزم. أما إذا كان أمر ولادة فمن لوازم الولادة كت وكت وكت هو ملزم، لأن ما في بطنها هو ابنه، فهو ملزم بالنفقة عليه وما يلزم. نعم. ها؟ يا أخي الله يبارك لك، إحنا كده بتتكلم على قضية في رأسك، أنا بتكلم كلام عام، معايا؟ ليس لها شيء مطلقا أبدا، طالما أنها خرجت من بيت الزوجية وذهب زوجها وتأبت، أمك بقى تعباني، أبوك مش عارف إيه، كل الكلام ده ليس له اعتبار أبدا. أما إذا طردها الزوج وهي تتوسل إليه بكل مشروع لترجع وهو يتأبى وليس له حجة ولا سند في ذلك، فلا شك أنه ظالم لها. أخونا يقول: أخ تزوج أخت بالإشهار فقط وسمى لها صداق، طيب، واشترط الاثنين ألا ترث منه ولا يرث منها بالتراضي، هذا الشرط باطل ولكنه لا يؤثر في صحة العقد. ده الحكم، ده حكم عام. طيب، تزوجها بالإشهار، طب وفين المأذون؟ وأين وليها؟ وأين الشهود؟ واخد بالك؟ فهذا الزواج بهذه الطريقة الشرط باطل، والنكاح أيضا باطل، والله أعلم. نكمل كلام، وصلنا لحد فين؟
معنى هبة وهبت نفسها للنبي، أي طلبت الزواج من النبي.
طيب خلاص، بعد ذلك تفضل يا أخي. لحظة، معلش قاعد عليا. لا لا، عاوزين اخونا يقول: لو ان المرأة ناشز وطلق زوجها، نريد ان نفرق بين النفقة الواجبة اليومية وبين الحقوق المترتبة على الطلاق، هذه غير هذه، معايا؟ نفقة واجبة يومية دي طالما هي في ذمتي وملزم بالنفقة عليه. طيب، طلقت اسمها حقوق مترتبة على طلاق، لا علاقة بين الايه، بين الامرين. نعم. طب له ذلك، بس دي مسائل قانونية بقى، له أن يطلب بيت الطاعة وطبعا هتروح إيه؟ لا، دي مسائل قانونية، ولكن الذي أراه لحظة واحدة، ودي وجهة نظر شخصي، إن تأبت عليك ورفضت المجيء وليس لها حجة شرعية بشهادة حكما من أهله وحكما من أهلها، دي تطلق ولو حملتك على الإفلاس، ما ينفعش تعيش معك أبدا ابدا. لكن بقى روح بيت الطاعه واطلبها، هي مش عاوزاك يا اخي، خبر ايه؟ نعم.
لا 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 لا، خدوا بالكم يا اخواننا، الله يبارك فيكم، لان بعض كثير من الناس يبدا يلجا الى بيت الطاعه من باب الاذلال ويتعبها. الشرع ما قالش كده، الشرع قال فامسكهن ايه وسرحهن بايه، مش هو ده الشرع اللي قال كده؟ خلاص انت يا بنتي طلب الطلاق، طيب وتعللتي وكذا وكذا وكذا، اتفضلي حقك. رجائي رجائي، عار عليك ان تحتكم لأقوام ينظرون إليك بازدراء، ما يليق أبدا. وفي هذه الحاجة حرصا على دعوتك وحرصا على منزلتك، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. اكتب عندك الأفعال. رابعا الأفعال التعبدية التي يقصد بها البيان والتشريع. يقصد بها البيان والتشريع كأفعال الصلاة والحج ونحوها. فحكم هذا القسم من الأفعال، فحكم هذا القسم من الأفعال هي الأفعال إيه؟ التعبدية، تابع لما بينه. فإن كان الفعل المبين مشكل المبين لا فإذا كان المبين عفوا فإذا كان المبين واجبا كان الفعل المبين له واجب. حاضر، سيأتي بإذن الأمثال. فإذا كان المبين واجبا كان الفعل المبين له واجب، وإن كان مندوبا فمندوب. وهذا القسم من الأفعال ينقسم إلى قسمين باعتبار ما بينه. ينقسم إلى قسمين باعتبار إيه؟ ما بين. القسم الأول ما وقع منه صلى الله عليه وسلم بيانا لغيره. ما وقع منه صلى الله عليه وسلم بيانا لغيره. والمراد من ذلك أن الحكم الشرعي جاء من غير هذا الفعل. مثال ذلك، مثال ذلك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم العملي. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم العملي لم يترك المضمضة ولا الاستنشاق رحمكم الله، لم يترك المضمضة والاستنشاق. والوضوء واجب، فدل على أنهما واجبان. والوضوء واجب فدل على أنهما واجبان. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملا، العمل اللي بينه لنا هو في أصله واجب، فبننظر إلى البيان يأخذ حكم العمل، مفهومة؟ يبقى هذا العمل ثبت وجوبه بدليل آخر بقول يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبين، فبيانه للأمر الواجب هو إيه؟ واجب. وضحت؟ اكتب عندك القسم الثاني، ما وقع منه ابتداء مجردا، ما وقع منه ابتداء مجردا، فالأصل فيه الاستحباب، ما وقع منه ابتداء مجردا فالأصل فيه الاستحباب، إن لم يكن هناك دليل آخر يدل على الوجوب. عنوان كده في وسط السطر، إن لم يكن هناك دليل آخر يدل على الوجوب. عنوان في وسط السطر، كيفية التمييز. السؤال ده مهم جدا، كيفية التمييز بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة أو بمقتضى العادة أو بمقتضى التشريع. بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، بمقتضى الجبل أو بمقتضى العادة أو بمقتضى التشريع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الصلاة والطعام. الله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.